والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما. وقلنا نحن الآن في درس عقيدة، المعصوم في العقيدة شيء والمعصوم في الفقه شيء آخر. يعني في الفقه كلكم معصومون، كل شخص، كل حتى النصراني معصوم، حتى الكلب. فالمعصوم هو من لا يحارب المسلمين. في الفقه المعصوم هو من لا يحارب المسلمين. فالذمي معصوم، والكلاب معصومة، والقطط معصومة، والبشر كلهم معصومون. ليس يخلو من العصمة إلا الكافر الحربي الذي يقاتلنا، هذا في الفقه. أما في العقيدة المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم هم الرسل، والمعصوم إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه فقط. فهل أولياء الله معصومون؟ إن قصد بالولي الرسول هذا معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم ولي لله. هل يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ولي لله؟ نعم، لأن الولي لله المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأعظمهم تقوى، فهو أعظم ولي لله تبارك وتعالى. لكن غير الرسل، ولي الله أبو بكر الصديق ولي لله؟ نعم. والصحابة أولياء لله؟ نعم. هل معصومون؟ لا. إذن معنى العصمة في العقيدة يختلف عن معنى العصمة في الفقه. طيب ما معنى العصمة للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني لا يرتكب كفرا أكبر لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني من يوم مولده، من يوم الرسول، أي رسول أي نبي يولد حتى يموت، لا يرتكب كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، لا كفر أكبر ولا كفر أصغر، ولا يرتكب كبيرة. ما في رسول قبل الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل إليه عاش 40 عاما. في هذه 40 عاما لم يشرك بالله، لم يكفر كفرا أكبر، لم يكفر كفرا أصغر، لم يرتكب كبيرة من الكبائر أبدا. لا يمكن نبي يزني يشرب الخمر، محال. طيب وبعد الرسالة لا يرتكب الكفر الأكبر ولا الأصغر ولا المعاصي الكبائر، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. هل يقع في الصغائر؟ طائفة من أهل العلم بما فيهم القرطبي يقولون لا يقعون في الصغائر، معصومون حتى من الوقوع في الصغائر. طائفة أخرى من أهل العلم تقول يقعون في الصغائر ولكن لا يداومون عليها، يقعون في الصغائر ولكن لا يداوم، وهذا هو الرجع، يقعون في الصغائر ولا يداومون عليها. إذن ولي الله بالاتفاق الآن إذا استثنينا الرسل ليس إيش؟ ليس معصوما. ولي الله ليس معصوما، لا يغلط ولا يخطئ، لا يمكن، بل يغلط ويخطئ. وثبت الخطأ في أولياء الله، ثبت الخطأ عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن جميع، ثبت الخطأ فيهم. بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، كما خفي على أبي بكر وعمر ضرورة قتال من ترك الزكاة، خفي عليهم ذلك، وأثبت ابن عمر ذلك رضي الله عنه، خفي عليهم. ولو لم يكن خاف عليهم ما ناقش عمر رضي الله عنه أبا بكر وجادله وقال كيف تقاتل، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. خفي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، وإيش؟ خفي عنهما. وإذا حدث الجدال بينهما رضي الله عنهما. ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، كما حدث من عثمان بن مظعون وغيره أنهم شربوا ليش الخمر، اشتبه عليهم أن يجوز لهم ذلك. يجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه. يعني ممكن يظن أن هذا أمر ربنا أمر به والله عز وجل لم يأمر به، وبعض الصحابة يظن شيء من هذا ويموت على هذا. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعتقد رضي الله عنه أن الإنسان المسلم إذا عنده مال ينبغي أن يأخذ ما يكفيه يومه وليلته فقط، ثم يتصدق بالباقي كله وجوبا، وجوبا يرى ذلك. طبعا ما منكم ولا واحد يستطيع أن يفعل هذا، ولا أي أحد يستطيع أن يفعل هذا، هو كان يفعل يعني يقول بهذا ويفعله. فإذا أنت على مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه تعود إلى ذلك، تنظر هل هناك طعام يكفي اليوم والليلة الباقي كله والثياب والمال وكله، تصدق بكل شيء. ووقف ينشر هذا المذهب في الشام في الوقت الذي كان الصحابة قد يسر الله لهم، فتح الله لهم عليهم وصاروا من الأغنياء، ومعاوية رضي الله عنه أمير الشامات، فغضب من مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه على خلاف أبي ذر، وابن عمر هو الحق يقول ما أدي زكاته فليس بكنز. فإذا لو أنا لو معي مليارات طالما أخرجت الزكاة خلاص انتهينا من هذا. مذهب أبي ذر الغفاري خطأ ولا صواب؟ خطأ، ولذا نفي نفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة، لكنه عاش على هذا ومات على. إذا ممكن بعض الصحابة من بعض أولياء أبو ذر الغفاري ولي من أولياء الله بالاتفاق، ولي لله بالاتفاق ومن أهل الجنة بالاتفاق. خفي عليه بعض أمور الشريعة، نعم. اشتبه عليه بعض أمور الشريعة، نعم. عاش على هذا ومات على هذا، نعم. قال ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان. ممكن إنسان مؤمن وتقي ولكن علمه قليل يرى إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فيقول هذه ولاية وهذه ليست بولاية. قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولا يصلي فاعلموا أنه شيطان. قال وطبعا لذا ندين الله بأن أبا العباس المرسي وأن السيد البدوي وأن الدسوقي هؤلاء كلهم شياطين. قال وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، لذلك في العلم الشرعي وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. هو ولي لله تقي مؤمن ولكن درجة علمه قليلة، يظن في بعض الناس الذين يأتون الخوارق أنهم أنها كرامات وهو مخطئ، لكنه مع خطأه هو ولي لله. إذن ولاية الله لا تنافي الوقوع في الخطأ، ولاية الله لا تنافي الوقوع في الخطأ. نحن نظن ظنا أكيدا أن ابن تيمية من أولياء الله، ومع ذلك وقع في أخطاء ورد عليه النبهاني والألباني. قال وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمنوا ويؤمنون، يعني هذا ليس فعل ماضي انتهى ولكنه فعل ماضي يفيد الثبات والتكرار، فهو آمن ولا يظل مؤمنا، والمؤمنون لابد أن يؤمنوا بهذا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق ولكن نفضل بعض الرسل على بعض، ولكن لا نفرق بينهم في أداء الرسالة والأمانة والحسن البلاغ والصدق. واضح؟ كل الرسل صادقون برر أتقياء، لكن هل بعضهم أفضل من بعض؟ طبعا بعضهم أفضل من بعض، الخمسة من العزم أفضل من البقية، والاثنان محمد وإبراهيم عليهم السلام أفضل من الثلاثة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من جميع الخلق. فنحن نفرق بالتفضيل وليس نفرق بالتنقيص نهائيا أبدا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا من رحمته جل وعلا أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق، ولذا لا يوجد في الأمور الشرعية ما لا تطيقه، بل كل الأوامر الشرعية مما تطيقه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، عليكم الصلاة والسلام. لها ما كسبت من الخيرات والفضائل والحسنات. تعال يا شيخ، تعال 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 اسمع 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 اسمع. لها ما كسبت من الحسنات والفضائل وعليها ما اكتسبت من السيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء للصحابة نحن ندعو به كذلك، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله قد استجاب فإنه رفع عنا النسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا في تقرير أن الله حمل الإصر على الذين من قبلنا، صح، بحيث أن الواحد منهم لو تنجس ثوبه فالواجب أن يتخلص من قطعة الثوب التي فيها النجاسة، وأما أنت فيكفيك أن تغسلها. قال وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به. واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا. طلب العفو وطلب المغفرة، العفو والمغفرة، والعفو زيادة على المغفرة، فيه محو الذنوب. وارحمنا يعني في الآخرة وادخلنا الجنة. أنت مولانا، الله جل اسمه المولى وصفته أنه مولى سبحانه، فانصرنا على القوم الكافرين. فالله مولانا ولا مولى للكافرين، وأقرب الأسماء والصفات إلى المولى النصير، أقرب الأسماء والصفات إلى المولى النصير. قال: وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: قد فعلت، يعني قد استجبت، قد استجبت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه آية منسوخة؟ أجيب: منسوخ، منسوخة طبعا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ربنا عز وجل سبحانه نسخها ولم يعد يحاسبنا على ما حدثنا به أنفسنا. قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. يعني دخل في قلوبهم، ماذا نفعل؟ هناك أشياء في النفوس تتحدث بها النفوس أهون منها أن تزول الجبال، وهذا أمر يشترك فيه الخلق أجمعين. ما في واحد من الناس إلا ويأتي تخيلات وأحاديث نفس قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، ما في واحد ينجو من هذا، ولكن الحمد لله هذا من صريح الإيمان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. إذن الإيمان هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن نعمته. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية الناسخة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، يعني استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. الإصر هو الثقل والشدة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ولا الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، يعني لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. هذه الآية فيها تصريح بفضل الصحابة رضي الله عليهم؟ لا، ليس فيها تصريح، ولكن فيها إشارة بفضل الصحابة رضي الله عليهم، فيها إشارة إلى، لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر وهم قالوا طيب ونفذوا، الواجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو واجب. لكن ابن القيم رحمه الله أوردها ضمن 120 آية في فضائل الصحابة، لأنها تشير إلى فضل الصحابة رضي الله عليهم. الفضل هنا ليس لاستجابتهم، هذه الاستجابة طبعا هذا من 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 صفات الصحابة رضي الله عليهم، وإنما الفضل أن الله عفى عنهم واستجاب لهم ورفع عنهم الإسرى ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وكان هذا فضلا على الصحابة وعلينا وعلينا، والحمد لله رب العالمين. ولذا أوردها ابن القيم كما ذكرت لك في فضائل 120 آية التي تتكلم في فضل الصحابة رضي الله عليهم. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، رفع عن أمة الخطأ، وهذه الآية صريحة فيه، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الإنسان يحاسب على ما تعمده، أما ما أخطأ فيه فلا إثم عليه فيه، وربما يكون فيه مترتبات مادية لكن ليس فيه مترتبات شرعية، حساب لا يوجد حساب. لكن أنت كسرت زجاجا بالخطأ، قتلت إنسانا بالخطأ، عليك مترتبات هذا الخطأ، ولكن ليس عليك إثم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إن أخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاد. المجتهد اللي ثبت خطأه هذا مأجور، أما من اتبعه فهو موزور. يعني ابن أبو حنيفة رحمه الله لما يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، هذا اجتهاد منه خطأ له فيه، وإذا عملت به أنت تأثم، بل قد يكون الزواج باطلا، وصحيح أن الزواج فاسد وليس باطلا. قال بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، وهذا من فضل الله، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه، له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، وحنا قلنا أولياء الله باستثناء الرسل يخطئون، وذكرنا أمثلة للأخطاء يخطئون، ولكن الولي الله الذي هو رسول هذا معصوم، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا. يعني نحن ندين للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة، كل ما يأمر به نطيعه، كل ما ينهى عنه ننتهي عنه، لكن إذا أمرنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله ننظر في الأمر، إذا كان هذا الأمر ليس بمعصية أطعنا، إذا كان معصية لم نطيعه فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذا الصحابي اللي خرج أميرا على سرية في حديث البخاري وأمر الصحابة أن يجمعوا حطبا جمعوه، أن يشعلوا نارا أشعلوها، لما أمرنا يدخلوا فيها لم يدخلوا فيها وعصوه، لأن هذا الأمر لا ينفذ. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان صلى الله عليه وسلم أمر بدخول النار كان ماذا سيفعل الصحابة؟ كانوا سيدخلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بها، لكن الطاعة المطلقة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فالطاعة تكون مقيدة بالمعروف، الطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم تكون مقيدة بالمعروف. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه، يعني أشياء تنقذف في قلبه لا يجب أن يعتمد عليها أبدا، إلا إن كانت فهما صحيحا لشرع. أحيانا يؤتى العبد من الفهم، ربنا يؤتيه من الفهم سبحان الله جل وعلا، هنا يستجيب له. وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، لو الواحد شعر بشيء على سبيل الإلهام أو على سبيل المحادثة، هنا ليس معناه أن الله يحدثه، ولكن الله يحدث له خيرا، ولذا عمر رضي الله عنه محدث، ليس معناه أن الله يحدثه، ولكن الله يلهمه جل وعلا، يلهمه خيرا ويلهمه حقا، لكن لا يعتمد على هذا، بل يجب عليه أن يعرض ذلك، ما قال يتركه، بل يعرضه جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا العلماء نحن الكبار ربنا عز وجل يفهمهم جل وعلا، يلقى إليه فهم، يعرض هذا الفهم على الكتاب والسنة يجده مستقيما فيأمر به، أما يتركه مباشرة لا، ما يتركه مباشرة وإنما يعرضه على الكتاب والسنة. ولذا مصيبة السيوطي إنه كان تقذف في قلبه أشياء ولا يعرض، أو يراها في المنام ولا يعرضها على الكتاب والسنة، ولو عرضها على الكتاب والسنة لإيش؟ لتركه. قال بل يجب أن عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف عنه. جاله خاطرة وهذه الخاطرة بحث وجدها لا تخالف ولا توافق، اترك، يتوقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعل. ما في شيء اسمه حدثني قلبي عن ربي إلا عند الصوفي، ولا يجوز لمسلم أن يقول هكذا أبدا لا يجوز، وإنما هذا خاص بالصوفي وهو مبدأ باطل. نحن عندنا حدثنا الثقة عن الثقة حتى يصل الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما في شيء حدثني قلبي عن ربي، ما في شيء من هذا أبدا. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. يعني يرى وليا لله ارتكب خطأ فيخرجه من الولاية، هذا غلط، لأن احنا قلنا ولي الله ما لهم يخطئون، وقد رأينا بعض الصحابة اجتهدوا شربوا الخمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وخيار الأمور أوسطها وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. إذا ولي الله اجتهد وأخطأ فلا نقول هو معصوم ولا نقول هو آثم، ولكن نقول اجتهد وأخطأ وله أجر. فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، لأنه اجتهد، اجتهد وأخطأ. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف. يعني لو أنت الآن تصلي وراء الإمام ولا تقرأ الفاتحة، وجنبك واحد تاني يقرأ الفاتحة، تؤثمه؟ تخطئه؟ لا، الأمر فيه إيش؟ فيه اجتهاد، وهو عنده دليل، فالأمر فيه اجتهاد. إنسان يضع يده هكذا بعد عند سمع الله لمن حمد، واحد يسدلها إلى جواره، لا ينبغي لهذا أن يخطئ هذا ولا أن يبدعه، والعكس صحيح كذلك. قال لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. لا، ما نقول خالف الشرع، لكن نقول خالف ما أنا عليه. أنا أخذ برأي الألباني في مسألة وغير يأخذ بقول ابن عثيمين في المسألة، والمسألة تحتمل. ففي هذه الحالة لابد من أن يعذر هذا ذلك وأن يعذر ذلك هذا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وهذا حديث متفق عليه. عمر منهم يعني عمر محدث. ما معنى محدث؟ يحدثه الله؟ لا، يحدث في قلبه خيرات وفهما صحيحا. هذا هو، هذا هو. لذا تجد عمر رضي الله عنه يوافق ربه عز وجل في أشياء قبل أن تنزل بها الآيات، ويعترض على أشياء والله جل يوافقه فيها. فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليه، فجاوزه عمر رضي الله عنه وقال لا تصلي على أحد منهم مات، أنزل الأزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وتكلم في حجاب رأيناك يا سودة، وتكلم في أشياء وافق فيها القرآن. فهذا من تحديث الله له، يعني من فتح الله عز وجل عليه ومن تفهيمه أشياء. لكن أن نقول عمر موحى إليه؟ لا لا. قال وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. كلام متروك، هذا باطل، خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم منوط بالبعثة، والله جل أخذ ميثاق الأنبياء عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. صحيح، ضرب الحق يعني هو يتحرى أن يقول الحق، ليس معناها أن الله يوفقه سبحانه وتعالى، معناها أن الله يوفقه فلا يقول إلا حق، هو يتحرى الحق ويبحث عنه ويدقق فيه، لكن ليخطئ يخطئ. وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر، وهذا حسنه الألباني رحمه الله. لو كان نبي، لكن حديث لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر هذا باطل، إنما حديث لو كان نبي بعدي لكان عمر رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، والعلماء يسكتون عنه. طيب الحتة المستفادة هنا، لو رأينا إنسانا يمشي على الماء أو يطير في الهواء نعرض حاله على الشرع، نعرف هل لو علمنا عنه في الشرع أنه مستقيم على دين الله ولازم له ثم من الله عليه، هذه كرامة، هذه كرامة له. أما غير ذلك لا، هو شيطان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني تصدر منه الحكمة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر الناس حبا وإعجابا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكثر من الدعاء له. خلفت ورقة بحالها والسماء يا أذان لا إله إلا الله. ماشي. سنه من الله جعل الحق على سنه عمر وقلبه. وعمر رضي الله عنه حدث بحال سارية اللي هو سارية الجبل فتكلم. طيب فين قال وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي رحمه الله. السكينة هنا معناها الحكمة، السكينة معناها التؤدى والاطمئنان، لكن معناها الحق، والحق له سكينة في قلوب أهل الحق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. هذا من فتح الله عليه ومن فضل الله عز وجل عليه. وعن قيس بن طارق أنه قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. هذا أحمد بن حنبل أورده في فضائل الصحابة، ينطق على لسانه ملك، والناس لم تسمع الملائكة وهم ينطقون، ولكن الملائكة من طبيعتهم أنهم لا يمكن أن يكذبوا، يعني معناه يقول إن ما كان عمر يتكلم إلا صدقا. هذا هو. وكان عمر رضي الله عنه يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. هو كان يقول اجلسوا إلى التوابين، والله أعلم بسند هذا الحديث، لكن لا شك أنه لما كان عمر من أصلح الناس فإنه كان ينصح بسماع المتقين والصالحين. قال وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. احنا ما ثبت ان أبا بكر رضي الله عنه محدث، وان كان أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، لان أبا بكر عود نفسه على النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من غير ان يسمح لنفسه بشيء قد يكون فيه نوع من المخالف. اما عمر رضي الله عنه فانه كان ينظر في الامور. قال ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان كل ما يأتي في ذهن شيء يفعله مباشرة، بل يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأمور التي يعرضها تكون حقا، وبعض الأمور تكون خطأ. يعني لما هو أعجب ببعض أوراق من التوراة وجاء يقرأها، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم نهاه؟ نهاه صلى الله عليه وسلم. وهو لما رأى أنه عليه أن يعترض في الحديبية على بعض بنود الاتفاقية التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، كان مخطئا رضي الله عنه، لكن في أمور كثيرة جدا كان مصيبا. بس الذي يريد ابن تيمية هنا أن يقول أن كل شيء يعرض لعمر من مما يحدث له من الله جل وعلا كان يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر رضي الله عنه، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، يعني في الحجاب وعدم الصلاة على المنافقين، وقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه أن يبدله خيرا من كنا، عسى إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات الآية. قال وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما ذكرنا في الحديبية وفي ورق التوراة، كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، رأى أن نقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في عدم قتالهم، والحديث معروف في البخاري وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا ابن تيمية رحمه الله يقول حديث معروف في البخاري، ثم يقول ربما كثير لم يعرف الحديث فيقول، لأنه قول الحديث معروف في البخاري خلاص، لكن يروح قالوا تالي فإن النبي قد اعتمر ورد أورد الحديث، وهذا من رفق ابن تيمية بالأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة كلهم مرضي عنهم، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين اللي هم لم يقروا باسم الرحمن، ف فقال اكتب هذا باسمك اللهم، لم يقر بأنه رسول الله قال اكتب محمد بن عبد الله، وهكذا. بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، هذا كان شرطهم، ارجع العام حتى لا يقال عنا أن احنا استسلمنا وخضعنا، وارجع من العام القابل. ورجع من العام القابل اسمه عمرة القضية أو القضاء. وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، إن من أتى من المسلمين مرتدا عن دينه إلى الكفار فإنه لا يعود للمسلمين، ومن أتى من الكفار فإنه يرد، ولما ما رأينا واحد يرتد ويرجع. فشق ذلك على كثير من المسلمين ومنهم عمر رضي الله عنه. وكان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر رضي الله عنه في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، يعني لماذا نتنازل لهم عن بعض الأمور؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصي، وهذا فيه أن الأمر هذا تم بوحي وليس لي أن أخالف الوحي. ثم قال هنا عمر رضي الله عنه يعود في الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفهم وليس على سبيل المحادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال أقلت لك أنك تأتيه العام هذا؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به، ولكن لا يشترط أن يكون هذا العام. فذهب عمر رضي الله عنه، زالت الشبهة قليلا، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الفاعل هنا أبو بكر رضي الله عنه، إن أبو بكر قال له، الله هنا على عمر، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهما. ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة للنبي وأكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر ومن كل الناس. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال فعملت لذلك أعمالا، يعني استغفار وصدقة توبة. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر رضي الله عنه موته أولا، وهذا على سبيل الذهول من شدة الصدمة. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه مات، رجع عمر رضي الله عنه عن ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه قالها على سبيل الثبات، والمصاب كان جللا وأحزن أبا بكر لعله أكثر مما أحزن عمر، ولكن الله جل ثبت أبا بكر رضي الله عنه. وكذلك في قتال مانع الزكاة، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هنا فيه عمر عنه لم يبلغه حديث أن يقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لم يبلغ أبا بكر ولم يبلغ عمر، لو بلغ بكر لاحتج به، ولو بلغ عمر ما سأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر له ألم يقل إلا بحقها؟ وهنا هذا يدلك على عظيم فهم أبي بكر رضي الله عنه لكلام الشرع، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا يعني عنز صغيرة 4 أشهر كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، هنا رأيت بمعنى علمت، قد رأيت الله إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، يعني علمت أن ما ينشرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه هو الحق، هو الحق. فهذا كلام عظيم جدا. قال احنا فين بقى؟ ولهذا نظائر. طيب ولهذا نظائر يعني اشباه تبين تقدم ابي بكر على عمر، مع ان عمر رضي الله عنه محدث في النص فيه، لكن ابو بكر اكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فان مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لان الصديقين يلون الرسل مباشرة، درجة اعظم درجة درجة الرسالة، ثم درجة الصديقية، ثم درجة الشهداء، ثم الصالحين. قال لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء لا يمكن تعتمد إلا بالرجوع إلى الشرع، وقلبه ليس بمعصوم، القلب المعصوم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أنزل الله القرآن على قلبه، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو في محدثون الآن، هؤلاء المحدثون إذا خطر لهم شيء لابد أن يعرضوا. نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم، ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني، لأن المرجع ليس للإلهام وإنما المرجع للشرع. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون. يعني من رأى أن فلان لابد أن يطاع بغض النظر عن الكتاب والسنة، هذا خطأ شديد جدا. ومثل هذا من أضل الناس الذي يقول اتبعوني حتى لو لم اتبع الكتاب والسنة، كما قال إبراهيم الدسوقي وكرر، وكل كلام إبراهيم الدسوقي في هذا، أطيعوني أنا ولي لله وأنا عندي سنة ذهبت إلى رضوان خازن الجنة، ولا نعرف رضوان هذا، ذهبت رضوان خازن الجنة وقلت له إن الله يأمرك ألا تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، ثم عندي سنتين عندي عامان ذهبت إلى مالك خازن النار وقلت له إن الله يأمرك ألا تدخل النار أحدا إلا بإذني، ولما صار عندي 3 أعوام أنزلت قدمي من السماء فلم تطقها الدنيا، وكان هذا قبل خلق الخلق. يلا من الله أن لي رجوع. قال ومثل هذا من أضل الناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، يعني أفضل ممن زعم هذا، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله، يعني يجادلونه، وهو وهم على الكتاب والسنة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عبارة الإمام مالك رحمه الله. وأحمد قال الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. عبارة أحمد عبارة قوية جدا عظيمة. الحق مقبول من كل من جاء به، يعني حتى لو جاء من كافر أو من شيطان، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، طالما صدر منه الباطل ولو كان حتى صحابيا فإنه يرد عليه. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، طاعة المطلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا سمعنا وأطعنا مباشرة، لا نقاش ولا نظر ولا بحث ولا شيء، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به كله أو كله، بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. تقول قال ابن تيمية قال فلان لا بأس، ولكن نعرض على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا، ما يقول قوله وتكون مخالفة، هو مجتهد معذور فيما قاله وله أجر على اجتهاده. تلامذة أبي حنيفة رحمه الله رجعوا عن ثلثي مذهبه، تلامذته القاضي يوسف وأبو محمد، ولا محمد وأبو يوسف، رجع عن ثلثي مذهبه وهو مأجور في كله. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شيخ الإسلام يرى أن هذه تفسير الله حق تقاته أن اتقوا الله حق تقاته يعني ما استطعتم، والبعض يقول هذه ناسخة له، والبعض يقول اتقوا الله حق تقاته منسوخة. والإمام السيوطي له 22 بيت مشهورين في ذكر 22 آية منسوخة، والأبيات يجيب معاني الآيات التي تنسخ المنسوخ، فذكر أن من المنسوخات 22 اتقوا الله حق تقاته، والناسخ لها فاتقوا الله ما استطاع. فهي مسألة هل هذه ناسخة أم مفسرة، شيخ الإسلام يأخذ بأنها مفسرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب الاستطاع، إن اتق الله ونطيعه لا نعصي أبدا حسب الاستطاع. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الله الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أنزل إلينا يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى في الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ذكرنا أشياء واجبة وأشياء مستحبة في الآيات، وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة لأنه لا تتحقق الولاية إلا بهذا، وأنه ليس فيهم معصوم إلا إذا كان رسولا يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة. هو مما اتفق عليه أولياء الله يعني الصحابة رضي الله عليهم، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا الذي يقول يسع الناس أن يخرجوا عن شريعة الله وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأقوال أولياء، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل يعني عظيما جهله، وهذا كثير في كلام المشايخ مشايخ الصوفية كقول الشيخ أبي سليمان الداراني، داراني من بلد اسمها داريا في دمشق، هو من الصوفية، قال إنه لا يقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. كلام جميل، كلام مقبول جدا، وهو من رجل صوفي، رجل صوفي نقبل كلامه لأن كلامه ويش حقا، الكلام الحق مقبول من أي واحد صوفي شيطان أي شيء نقبل الكلام. إذن يقول تغي يقع في قلب النكتة يعني الفهم أو الشيء أو الخاطرة الطيبة لا أقبله حتى أرجع إلى الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد زيه رحمه الله أو رحمة الله عليه علمنا هذا الذي نسوق للناس مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به. لأنه لا كلام لأحد المقبول إلا إن كان موافقا لكتاب السنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. طبعا السنة هي المفروض تكون هي الهوى، هي هوانا، تكون هوانا السنة على طول. يا قلبي اعصي كل هوى سواها، ويا نفس سواها لا تطيعي، هي السنة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. والهوى لا يأتي إلا بمخالفة الكتاب والسنة. قلت لك العقل الذكي، العقل الذكي جدا إذا لم يتبع الكتاب والسنة صار هوى على طول. ولذا مش ليس المسألة بمعاملات الذكاء، فأينشتاين هذا عقل في معاملات الذكاء مستوفي، لكنه ما تبع الكتاب والسنة فصار هوى. الشيطان اتبع هواه فخلاص لا يسمى. إذن العقل الصريح، العقل الصريح هو ما اتبع، هو ما اتبع النقل الصحيح. أما إذا العقل الصريح ترك النقل الصحيح ذابت عنه الصراحة وتحول من عقل إلى هوى، إلى هوى. قال: ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدوا. الوصف القديم لا بأس به بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى، بالنسبة لصفات الله جل وعلا لا بأس به. وقال أبو عمرو ابن نجيد صوفي، الشيخ الإسلام يأتي بهؤلاء الناس ليس حبا فيهم ولكن اتباعا للحق الذي صدر منهم، لأن الحق يقبل ويتبع من أي مخلوق. كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. إيه الوجد؟ الوجد انطلاق النفس، شعور بالعاطفة الشديدة، قد يكون حزنا وقد يكون فرحا. هذا الشعور بالعاطفة الشديدة مقبول إذا وافق الكتاب والسنة. فلا شك أن الإنسان فينا إذا سمع كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشعر بعاطفة وبحب وبفرح. ولا شك ان الانسان فينا اذا سمع كلاما للبدعة تضيق نفسه، يحدث له وجد مضاد. فالوجد الذي يشهد له الكتاب والسنة حق، والذي لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. مع ان كلمة وجد هذه يعني يعترض عليها، ولكن اذا حدث وجد من الصوفية موافق للكتاب والسنة فلا بأس، لا بأس بها. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، وهذا غير صحيح. أنا لا نقبل من أحد شيئا إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ويسلم إليه كل ما يقوله، وهذا يأتي من تعظيم الشيوخ والتعصب لهم من دون داعي. وخذ بالك إحنا نحب المشايخ، لكن لا نقبل قولا لأي شيخ مهما كان قدره إلا بدليل. بدليل بعض الإخوة وصل به الحال أنه يعتقد أن الشيخ ربيع لا ينطق عن الهوى، وهذا كلام غلط، هذا كلام غلط جدا. الشيخ ربيع موفق جزاه خير، لكن كل قول له لابد أن ينظر في كلامه هل يوافق كتاب السنة ولا لا. وأي أحد وليس الشيخ ربيع اللي حي يرجع حتى لغاية سعيد بن المسيب رحمه الله. قال: ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له والعياذ بالله، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس في هذه المسألة. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين، وجنده المفلحين، وعباده الصالحين. لأنه لا تقوى ولا فلاح ولا صلاح إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته ذلك الشخص المخالف، تجره أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. لما يعتاد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة من خالفه يبدأ بالبدعة والضلال ثم ينتهي به إلى الكفر والنفاق. وإن رأينا أبي العلاء المعري كيف وصل به الأمر وكل شيء في أمر النبي ينظر فيه ويتبع هواه إلى أنه كفر وصار من الملاحدة والعياذ بالله. ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على ذي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الظالم المشرك، الظالم والمشرك، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا الذي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصوفية هنا في مصر يعني أعظم اتباعهم لإبراهيم الدسوقي. إبراهيم الدسوقي هو أدنى في الولاية عندهم من البدوي، ولكنه أعظم من الكل في التنظير، ففي التنظير والتقعيد وهذا الدسوقي مباشرة. أما البدوي ما كان يعرف يتكلم وكلامه كله عامي، كلام كده يشبه الهذيان وعامي، إنما الدسوقي يضبط كلامه بحيث يضل الناس ضلالا على بينه وعلى علم، فهو أشبه باليهود والبدوي أشبه بالنصارى. البدوي يقول لك تشغل نفسك بالقرآن وتجلس تقرأ آيات تحببك في الجنة وآيات تخوفك من النار، لا تنشغل بالقرآن أبدا، وعليك بأذكارنا، عليك بأذكارنا الكلام الفاضي أعوذ بالله. فهذا أضل عن الذكر، أضل عن الذكر. هل هناك متبعون له؟ 3 مليون بيروحوا مولد البدوي كل سنة متبعون له. أضلين عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان اللي هو إبليس اللعين وكل شيطان إنس وجن للإنسان خذولا. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الكفار يحشرون على وجوههم في النار، يمشي على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ الله على كل شيء قدير. فالكفار يحشرون على وجوههم ويمشون على وجوههم وتقلب وجوههم في النار والعياذ بالله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. نحن أطعنا سادتنا وكبراءنا من الصحابة والسلف الصالح فهدونا السبيل، هم لا. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأن كلما دخلت أمة لعنت أختها، والمستضعفون يلومون على المستكبرين والمستكبرون يسخرون من المستضعفين. أمك الله. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نعوذ بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا الذين آمنوا أشد حبا لله من دون أنداد خالص. والكفار ممكن يحبون الله ولكنها محبة باطلة، لأنهم يحبون معه غيره. الكلام على المحبة التعبدية، محبة التعبدية لا يحب لذاته إلا الله فقط، لا يحب لذاته إلا الله فقط، فقط الله. أي حب آخر ففيه أو له. فهل نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا لا. هل نحب الصحابة لذواتهم؟ لا، نحن نحبهم تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى. فإن الله يحبهم ونحن نحب، فنحب ما يحب ونحب من يحب. فهو يحب التوابين فنحب التوابين، ويحب الصالحين نحب الصالحين، يحب التقوى والفلاح والطاعة نحن نحب ذلك، يكره الفساد والقيل والقال نكره الفساد والقيل والقال. فلا يحب لذاته إلا الله. هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا لا، وإنما يحب لله. طيب، فهنا المؤمنون جردوا المحبة لله ولا يحبون معه غيره تعبدا أبدا أبدا، تعبدا لا، لكن نحب المحبة الجبلية. نعم، الإنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب أجداده، يحب قبيلته، هذا تحب محبة جبلية. ولو يرى الذين ظلموا يعني المشركون إذ يرون العذاب، يعني عندما، إذ هنا بمعنى عندما، يرون العذاب أن القوة لله جميعا. المؤمنون يعلمون ويرون أن القوة لله جميعا دنيا وآخرة، وأما الكفار لا يعلمون أن القوة لله جميعا إلا في الآخرة، وأن الله شديد العذاب سبحانه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما فعلنا يتبرؤون من بعضهم البعض. وقال الذين اتبعوا اللي هم السادة المضلون الكبار لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. قال الذين اتبعوا اللي هنا المتبعون أهل الضلال المتبعون للكفار، لو أن لنا كرة لو نرد إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لأن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذا ربنا يقول وما هم بخارجين من النار لأنهم لو خرجوا سيعودون مرة أخرى إلى الكفر. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم يعني علماءه ورهبانهم يعني عباده. هذا موجود في كل شيء حتى في الإسلام في الأحبار والرهبان. الحبر هو العالم والراهب هو العابد وقد يكون الحبر عالما عابدا لكن هناك عباد يعبدون الله ويخلصون في العبادة ولكن ليس من أهل العلم. كثير من الناس عندهم عبادة ولكن ليس من أهل العلم. أهل العلم مفضلون على أهل العبادة لا شك وإن كان أهل العلم جمعوا بين العلم والعبادة فهم أفضل الخلق. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا واضح في النصارى تماما. في النصارى واضح تماما اتباع الأحبار من خواص اليهود اتباع الأحبار والرهبان من خواص النصارى. والأحبار قليلون في النصارى جدا والرهبان فيهم كثيرون والأحبار كثيرون في اليهود جدا والعباد قليلون. يعني اليهود كانوا يحرصون على العلم ولا يحرصون على العبادة والنصارى يحرصون على العبادة ولا يحرصون على العلم ولذا يعظمون القس والبابا وغيره يعظمونه ويعتبرونه رسولا لله. يعني اليهود الآن عندهم حاخامات ما يعتبرون حاخامات رسل أبدا. ما في حاخام حاخام يعني كاهن ما في حاخام كاهن حبر عالم ما يعتبرونه رسولا من رسل الله أبدا نهائيا. لكن النصارى يعتبرون كل قسيس هو رسول الله كل قسيس رسول الله وأعظم الرسل المقام البابوي البابا لأن البابا بيتلقى الوحي على طول مباشرة ساعات بالتليفون وساعات من غير الهاتف. تضحكوا دي حقيقة ويشوفوا في إيطاليا الركة دي بابا الصخرة موزو. يرفعون البابا بالهليكوبتر ويجلس يومين ومع الهواتف ومع الطعام والشراب أحيانا يتصل بالرب من غير الهاتف وأحيانا يتصل بالهاتف وينزل يقول أوحى إلي الله بكذا وكذا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما يشاءون ويحرمون عليهم ما يشاءون. والمسيح ابن مريم اتخذوه جميعا ربا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي مسند الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم قال ما عبدناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم قال فتلك عبادتهم. فيحل الحرام المعلوم ويحرم الحلال المعلوم فمن أطاع في ذلك كفر من أطاع في ذلك كفر. هل نشبه رؤوس البدع بهذا؟ هم أشباه ولكن لا نقول كفار أبدا. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. الأصول الأساسية في شرع الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحيين وجاء بالوحيين ربنا أوحى إليه وبلغنا وهو تصرفات وأقوال وأفعال سنة. فلا بد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم لكل الناس اللي كل الناس من ساعة ما يا أيها المدثر لكن ليس لمن قبله هو فقط لمن بعده ولمن بلغته رسالته رسول أما من لم تبلغه رسالة حتى في زمننا هذا فإنه من أهل الفترة من أهل الفترة. لكن هنا الشرط الوحيد أن تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الإنس والجن، هو مرسل إلى جميع الإنس وجميع الجن صلى الله عليه وسلم. عربهم وعجمهم، العجم يعني ما هو ليس بعربي، من هو ليس بعربي، أي من ليس بعربي يسمى عجمي. علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم يعني عوامهم، وأنه لا طريق إلى الله لأحد من الخلق إلا بمتابعته، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، متابعته باطنا وظاهرا. باطنا يعني الإنسان يؤمن في قلبه أنه لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرا يصلي كما كان يصلي، ويحج كما كان يحج، ويفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباع. هنا ابن تيمية اشترط شرطا غير ممكن، وهذا لا بأس به، لأن الله عز وجل قال قل لو كان للرحمن ولد فأنا أوله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوله العابدين، ويستحيل أن يكون للرحمن إيش ولد، فشرط المستحيل جائز إذا استتبعه كلام فيه الطاعة. فهنا يقول حتى لو موسى عليه السلام حي سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو عيسى عليه السلام بعث لابد أن يتبع، وسينزل عيسى عليه السلام ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وهذا ميثاق خاص، يعني ربنا أخذ على الخلق جميعا ميثاق توحيده توحيد بالربوبية الألوهية، هذا هم في ظهر أبيهم آدم، ومنهم الرسل، ثم أخذ الرسل ميثاقا آخر بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الرسل شاركوا الناس في الميثاق الذر، الميثاق الأول شاركوهم وتميزوا عنه بميثاق خاص، هو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. فإذا هنا عهد من الله أنه يؤتي الرسل الكتاب والحكمة، يؤتي الرسل الكتاب والحكمة، ثم عليهم أن يتبعوا محمد يصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولتنصرنه إن كنتم في زمانه أو في عهده. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، إصري هنا بمعنى عهدي. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فهنا الرسل شهدوا ووفوا بالعهد، وأما ميثاق الذر فوفى به من فاز، وأغلب الناس لم يوفوا به. وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه أو لينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، والله أعلم بثبوت هذا، لكن موافق لظاهر الآية أن الله أخذ الميثاق الرسل أنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم إن رأوه، وهم طبعا الأنبياء كأرواح إلا عيسى عليه السلام صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختلاف أهل العلم هل صلوا خلفه في بيت المقدس أم صلوا خلفه في السماوات، الله جل وعلا. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذه من صفات المنافقين، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، يعني يريدون أن يتحكموا إلى غير شرع الله، هنا يريدون يعني يحبون ذلك ويسعون إليه. وهذه الآية ليس كما يطبقها سيد قطب وأتباعه والبرهمية وحسن وغيره، ليس منطبقة على حكام المسلمين، لأن هذه مسألة في القلب، وأن لنا الاطلاع على ما في القلب، الإرادة محلها في القلب. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن صفات المنافقين قلنا أشد صفة المنافقين صفتان تذكرون، الصفة الأولى حب التحكم إلى الطاغوت، ولازم تكتب حب أو إرادة، لأنك لو ما كتبتش الحب والإرادة وقلنا من صفات المنافقين التحكم إلى الطاغوت حكمت على معظم الناس بأنهم منافقون، لكن حب التحاكم إلى الطاغوت. والصفة الثانية موالاة الكافرين، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم، دي أشد صفتين في المنافقين. هناك صفات أخرى كثيرة جدا التولي يوم الزحف والكذب في الحديث والخلاف الوعد وخيانة الأمانة، أشياء كثيرة جدا من صفات المنافقين، وجمعت هذه الصفات سورة التوبة. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إذا نص أن المنافقين يضمرون الكفر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع هذا الفرض على الناس، وأما استجابة فهذه بإذن الله، يعني يطاع هذا واجب، لكن هناك من يطيع وهناك من لا يطيع، الذي يطيع هذا أذن الله له، يعني أراد الله له به الخير، أراد الله به الخير. وقل لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وأنت حي أو جاءوا لسنتك وأنت ميت فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لو كان حيا لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى الواجب على المسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميت أن يأتي إلى سنته. فلا وربك، هنا يقسم الله بذاته العلية جل وعلا، لا يؤمنون لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أيضا الآيات اللي يحتج بها الغلاة التكفيريون، يحتجون بأول آية وآخر آية هنا، ألم تر الذين يزعمون وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجد ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على المسلم التسليم بها. أما من صفات المنافقين أن يجد الحرج في أوامر الله ورسوله، ومن صفات المنافقين أنه لا يسلم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ضال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما حدث من أي صحاب أنه أتى إلى قبر يستغفر خالص، ما في، وحتى زيارة القبر ما عليها دليل يا إخوان أبدا، إنما الدليل على شد الرحال إلى المسجد وليس شد الرحال إلى القبر. والإخوة تأخذهم الوجد اللي ذكرناه لما يروحوا العمرة كل صلاة يعدي من باب السلام، يعني يمر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، هذا من البدع، هذا من البدع، وإلا السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، وهذا بناء غلط. ولي الله لا يخالف في شيء إن كان رسولا، إن كان الرسول ابن عربي وأتباعه يؤمنون بأن الولي فوق الرسول، يبقى لابد يطاع في كل ما أمر بحسب عقيدة اللي هم وحدة الوجود اللي هم الاتحادية، حسب عقيدة الاتحادية أن الولي يطاع في كل شيء لأنه فوق الرسول، حسب عقيدة السنة أنه لا يطاع أحد في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ولي الله لا يخالف في شيء. هذا الكلام صحيح لو كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل عموما. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ لو حدث من أبي بكر ولا من عمر ولا من أي أحد من أكابر الصحابة شيء مخالف الكتاب والسنة خلاص مرفوض. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. هم حتى لو لم توجد مكاشفات اخترعوا المكاشفات ونسبوها إلى الأولياء، اخترعوها، فيزعمون أن السيد البدوي امرأة وقع منها طفلة والتمساح أخذ، التمساح خرج من الترعة وأخذ الطفل منها، وأنها ذهبت إلى إلى الدسوق في المسجد واستغاثت به فخرج معها فوقف ونادى التمساح وقال رد الطفل، فأخرج الطفل ورده إلى أمه. طبعا هذا كلام فاضي، ولو حدث ولا طبعا لم يكن يحدث، لو حدث يكون هذا شيطان تدبر الأمر مع الدسوقي وتمثل في صورة التمساح ولعب هذه اللعبة. لكنهم ينسبون أشياء كثيرة جدا للبدوي والدسوق وابن العباس، ولن تجد واحدا من المزعوم أنه ولي إلا وله أشياء كثيرة جدا يروج لها أهل الضلال. ف المكاشفات هذه إذا حدثت، حتى إذا حدثت نحن لا نعتبرها في شيء، إن كان الرجل صدر منه شيء طيب وهو ولي لله فعلا يعني تقي ومؤمن نقول هذه كرامة له، هذه كرامة له فقط، فقط لا تعني شيء، ولا ومع ذلك لا يطاع إلا فيما يوافق الكتاب والسنة. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولي لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أما الدجال حيقتل الرجل النصفين ويمر بينه، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، وهذا لم يحدث ولكن هذا زعم، هذا زعم. الأولياء في البداية يقول أنا أذهب إلى مكة وأرجع انتظروني جاي، ويخرج ويقول ذهبت إلى مكة وصليت في الحرم ورجعت، ولا راح ولا جاء. لكن إذا زادت ولايته يعني زاد الضلال يقول لا أنا أمر مكة تأتيني وأمر الكعبة تأتي تطوف حولي، وزعموا أن الكعبة كانت تطوف حولنا أو لا. أو يمشي على الماء أحيانا، وهذا محكي في التاريخ عن أبي العباس المرسي، وأنه كان يمشي من البحر في الأنفوش لغاية المنتزه ويصلي ويرجع، وطبعا منسوب إليه ما فيش كورنيش على الماء. ف أو يملأ إبريقا من الهواء وتلاقي ماء فيه، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، ينفق بعض الأوقات من الغيب يعني، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. وده حدث فعلا أن بعض الناس يستغيث بالحسين فيأتي شخص ويقول أنا الحسين، وهو طبعا جني تلبس بصورة الحسين وفعل له هذه الأشياء، والعياذ بالله يحدث هذا كثيرا جدا. فرآه قد جاءه فقضى حاجته، ويقول له الشيء اللي ضاع منك تجده في المكان الفلاني، وذهب إلى فلان يعطيك كذا، وكل هذا من أفعال الشياطين والعياذ بالله. أو يستغيث به وهو غائب أو ميت فيأتيه في المنام متشكلا بصورة ويزعم أنه ولي الله قد جاءه. ولذا معظم الصوفية بيروا الحسين في المنام والدسوقي في المنام، وشيء عجيبة جدا. والشيعة كلهم كل واحد يقول رأيت حيدرة، جاني حيدرة، يعني رأيت علي بن أبي طالب في المنام فعل كذا. أو يخبر الناس بما سرق لهم، وهذا ممكن يحدث، هو يكلم القرين والقرين يقول المسروق في المكان الفلاني، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، والعوام ينطلع عليهم تلك الحيل، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وثبت عن الشافعي والليث بن سعد هذا القول، إن إذا رأيتم رجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. طبعا مروج الصوفية لا يقول هذا الكلام الذي نقوله، بل يقولون كلاما آخر. ولذا يكفيك ضلالا أن تستمع لمثل علي جمعة يحكي لك عن كرامات الأولياء أشياء رهيبة جدا وأشياء خوارق عظيمة، ويرى أن من أعظم كرامات الأولياء ترك الصلاة، ونعوذ بالله من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. المفروض الإخوة تمتحن في 50 حديثا من اللؤلؤ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما. وقلنا نحن الآن في درس عقيدة، المعصوم في العقيدة شيء والمعصوم في الفقه شيء آخر. يعني في الفقه كلكم معصومون، كل شخص، كل حتى النصراني معصوم، حتى الكلب. فالمعصوم هو من لا يحارب المسلمين في الفقه، المعصوم هو من لا يحارب المسلمين. فالذمي معصوم، والكلاب معصومة، والقطط معصومة، والبشر كلهم معصومون. ليس يخلو من العصمة إلا الكافر الحربي، الذي يقاتلنا، هذا في الفقه. أما في العقيدة المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم هم الرسل، والمعصوم إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه فقط. فهل أولياء الله معصومون؟ إن قصد بالولي الرسول هذا معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم ولي لله. هل يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ولي لله؟ نعم، لأن الولي لله المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. ورسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأعظمهم تقوى، فهو أعظم ولي لله تبارك وتعالى. لكن غير الرسل ولي الله، أبو بكر الصديق ولي لله نعم، والصحابة أولياء لله نعم، هل معصومون؟ لا. إذن معنى العصمة في العقيدة يختلف عن معنى العصمة في الفقه. طيب ما معنى العصمة للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني لا يرتكب كفرا أكبر لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، يعني من يوم مولده، من يوم الرسول، أي رسول أي نبي يولد حتى يموت لا يرتكب كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، لا كفر أكبر ولا كفر أصغر، ولا يرتكب كبيرة. ما في رسول قبل الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل إليه عاش 40 عاما، في هذه 40 عاما لم يشرك بالله، لم يكفر كفرا أكبر، لم يكفر كفرا أصغر، لم يرتكب كبيرة من الكبائر أبدا. لا يمكن نبي يزني يشرب الخمر، محال. طيب وبعد الرسالة لا يرتكب الكفر الأكبر ولا الأصغر ولا المعاصي الكبائر، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. هل يقع في الصغائر؟ طائفة من أهل العلم بما فيهم القرطبي يقولون لا يقعون في الصغائر، معصومون حتى من الوقوع في الصغائر. طائفة أخرى من أهل العلم تقول يقعون في الصغائر ولكن لا يداومون عليها، يقعون في الصغائر ولكن لا يداوم، وهذا هو الرجح، يقعون في الصغائر ولا يداومون عليها. إذن ولي الله بالاتفاق الآن إذا استثنينا الرسل ليس إيش؟ ليس معصوما. ولي الله ليس معصوما، لا يغلط ولا يخطئ، لا يمكن، بل يغلط ويخطئ. وثبت الخطأ في أولياء الله، ثبت الخطأ عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن جميع، ثبت الخطأ فيهم. بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، كما خفي على أبي بكر وعمر ضرورة قتال من ترك الزكاة، خفي عليهم ذلك، وأثبت ابن عمر ذلك رضي الله عنهم، خفي عليهم. ولو لم يكن خفى عليهم ما ناقش عمر رضي الله عنه أبا بكر وجادله وقال كيف تقاتل، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. خفي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، وإيش؟ خفي عنهما. وإذا حدث الجدال بينهما رضي الله عنهما. ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، كما حدث من عثمان بن مظعون وغيره أنهم شربوا ليش الخمر، اشتبه عليهم أن يجوز لهم ذلك. يجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه، يعني ممكن يظن أن هذا أمر ربنا أمر به والله عز وجل يأمر به، وبعض الصحابة يظن شيء من هذا ويموت على هذا. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعتقد رضي الله عنه أن الإنسان المسلم إذا عنده مال ينبغي أن يأخذ ما يكفيه يومه وليلته فقط، ثم يتصدق بالباقي كله وجوبا، وجوبا يرى ذلك. طبعا ما منكم ولا واحد يستطيع أن يفعل هذا، ولا أي أحد يستطيع أن يفعل هذا، هو كان يفعل، يعني يقول بهذا ويفعله. فإذا أنت على مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه تعود إلى ذلك، تنظر هل هناك طعام يكفي اليوم والليلة الباقي كله والثياب والمال وكله، تصدق بكل شيء. ووقف ينشر هذا المذهب في الشام في الوقت الذي كان الصحابة قد يسر الله لهم، فتح الله لهم وعليهم وصاروا من الأغنياء، ومعاوية رضي الله عنه أمير الشامات، فغضب من مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه على خلاف أبي ذر، وابن عمر هو الحق، يقول ما أدي زكاته فليس بكنز. فإذا لو معي مليارات طالما أخرجت الزكاة خلاص انتهينا من هذا. مذهب أبي ذر الغفاري خطأ ولا صواب؟ خطأ، ولذا نفي نفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة، لكنه عاش على هذا ومات على. إذا ممكن بعض الصحابة من بعض أولياء الوزراء الغفاري ولي من أولياء الله بالاتفاق، ولي لله بالاتفاق ومن أهل الجنة بالاتفاق. خفي عليه بعض أمور الشريعة، نعم. اشتبه عليه بعض أمور الشريعة، نعم. عاش على هذا ومات على هذا، نعم. قال: ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان. ممكن إنسان مؤمن وتقي ولكن علمه قليل يرى إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فيقول هذه ولاية وهذه ليست بولاية. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولا يصلي فاعلموا أنه شيطان. قال: وطبعا لذا ندين الله بأن أبا العباس المرسي وأن السيد البدوي وأن الدسوقي هؤلاء كلهم شياطين. قال: وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، لذلك في العلم الشرعي. وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، هو ولي لله تقي مؤمن ولكن درجة علمه قليلة، يظن في بعض الناس الذين يأتون الخوارق أنهم أنها كرامات وهو مخطئ، لكنه مع خطأه هو ولي لله. إذن ولاية الله لا تنافي الوقوع في الخطأ، ولاية الله لا تنافي الوقوع في الخطأ. نحن نظن ظنا أكيدا أن ابن تيمية من أولياء الله، ومع ذلك وقع في أخطاء ورد عليه النبهاني والألباني. قال: وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمنوا ويؤمنون، يعني هذا ليس فعل ماضي انتهى ولكنه فعل ماضي يفيد الثبات والتكرار، فهو آمن وظل مؤمنا، والمؤمنون لابد أن يؤمنوا بهذا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق ولكن نفضل بعض الرسل على بعض، ولكن لا نفرق بينهم في أداء الرسالة والأمانة وحسن البلاغ والصدق، واضح؟ كل الرسل صادقون برر أتقياء، لكن هل بعضهم أفضل من بعض؟ طبعا بعضهم أفضل من بعض، الخمسة من العزم أفضل من البقية، والاثنان محمد وإبراهيم عليهما السلام أفضل من الثلاثة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من جميع الخلق. فنحن نفرق بالتفضيل وليس نفرق بالتنقيص نهائيا أبدا. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا من رحمته جل وعلا أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق، ولذا لا يوجد في الأمور الشرعية ما لا تطيق، بل كل الأوامر الشرعية مما تطيق. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، عليكم الصلاة والسلام. لها ما كسبت من الخيرات والفضائل والحسنات. تعال يا شيخ، تعال تعال تعال, تعال, تعال اسمع, اسمع 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 لها ما كسبت من الحسنات والفضائل وعليها ما اكتسبت من السيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء للصحابة نحن ندعو به كذلك، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله قد استجاب فإنه رفع عنا النسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا في تقرير أن الله حمل الإصر على الذين من قبلنا، صح، بحيث أن الواحد منهم لو تنجس ثوبه فالواجب أن يتخلص من قطعة الثوب التي فيها النجاسة، وأما أنت فيكفيك أن تغسلها. قال: وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله لا لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا. طلب العفو وطلب المغفرة، العفو والمغفرة، والعفو زيادة على المغفرة، فيه محو الذنوب. وارحمنا يعني في الآخرة وادخلنا الجنة، أنت مولانا، الله جل اسمه المولى وصفته أنه مولى سبحانه، فانصرنا على القوم الكافرين. فالله مولانا ولا مولى للكافرين، وأقرب الأسماء والصفات إلى المولى النصير، أقرب الأسماء والصفات إلى المولى النصير. قال: وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: قد فعلت، يعني قد استجبت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه آية منسوخة؟ أجيبه منسوخ؟ منسوخة طبعا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ربنا عز وجل سبحانه نسخها ولم يعد يحاسبنا على ما حدثنا به أنفسنا. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. يعني دخل في قلوبهم ماذا نفعل؟ هناك أشياء في النفوس تتحدث بها النفوس أهون منها أن تزول الجبال، وهذا أمر يشترك فيه الخلق أجمعين. ما في واحد من الناس إلا ويأتي تخيلات وأحاديث نفس قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، ما في واحد ينجو من هذا، ولكن الحمد لله هذا من صريح الإيمان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم. إذن الإيمان هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن نعمته. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية الناسخة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، يعني استجبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال قد فعلت، الإصر هو الثقل والشدة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ولا الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا، يعني لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد فعلت. هذه الآية فيها تصريح بفضل الصحابة رضي الله عليهم؟ لا، ليس فيها تصريح، ولكن فيها إشارة بفضل الصحابة رضي الله عليهم، فيها إشارة إلى، لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر وهم قالوا طيب ونفذوا، الواجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو واجب. لكن ابن القيم رحمه الله أوردها ضمن 120 آية في فضائل الصحابة لأنها تشير إلى فضل الصحابة رضي الله عليهم. الفضل هنا ليس لاستجابتهم، هذه الاستجابة طبعا هذا من صفات الصحابة رضي الله عليهم، وإنما الفضل أن الله عفى عنهم واستجاب لهم ورفع عنهم الإسرى ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وكان هذا فضلا على الصحابة وعلينا والحمد لله رب العالمين. ولذا أوردها ابن القيم كما ذكرت لك في فضائل 120 آية التي تتكلم في فضل الصحابة رضي الله عليهم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، رفع عن أمة الخطأ، وهذه الآية صريحة فيه، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الإنسان يحاسب على ما تعمده، أما ما أخطأ فيه فلا إثم عليه فيه، وربما يكون فيه مترتبات مادية لكن ليس فيه مترتبات شرعية، حساب لا يوجد حساب. لكن أنت كسرت زجاجا بالخطأ، قتلت إنسانا بالخطأ، عليك مترتبات هذا الخطأ ولكن ليس عليك إثم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إن أخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فلم يؤثم المجتهد المخطئ بل جعل له أجرا على اجتهاد. المجتهد اللي ثبت خطأه هذا مأجور، أما من اتبعه فهو موزور. يعني ابن أبو حنيفة رحمه الله لما يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، هذا اجتهاد منه، خطأ له فيه، وإذا عملت به أنت تأثم، بل قد يكون الزواج باطلا، وصحيح أن الزواج فاسد وليس باطلا. قال بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، وهذا من فضل الله. ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه، له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، وإحنا قلنا أولياء الله باستثناء الرسل يخطئون، وذكرنا أمثلة للأخطاء يخطئون، ولكن الولي الله الذي هو رسول هذا معصوم. لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا. يعني نحن ندين للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة، كل ما يأمر به نطيعه، كل ما ينهى عنه ننتهي عنه، لكن إذا أمرنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله ننظر في الأمر، إذا كان هذا الأمر ليس بمعصية أطعنا، إذا كان معصية لم نطيعه فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذا الصحابي اللي خرج أميرا على سرية في حديث البخاري وأمر الصحابة أن يجمعوا حطبا جمعوه، أن يشعلوا نارا أشعلوها، لما أمرنا يدخلوا فيها لم يدخلوا فيها وعصوه، لأن هذا الأمر لا ينفذ. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الله سلم أمر بدخول النار كان ماذا سيفعل الصحابة؟ كانوا سيدخلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بها، لكن الطاعة المطلقة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فالطاعة تكون مقيدة بالمعروف، الطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم تكون مقيدة بالمعروف. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه، يعني أشياء تنقذف في قلبه لا يجب أن يعتمد عليها أبدا، إلا إن كانت فهما صحيحا لشرع. أحيانا يؤتى العبد من الفهم، ربنا يؤتيه من الفهم سبحان الله جل وعلا، هنا يستجيب له. وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق. لو الواحد شعر بشيء على سبيل الإلهام أو على سبيل المحادثة، هنا ليس معناه أن الله يحدثه، ولكن الله يحدث له خيرا، ولذا عمر رضي الله عنه محدث، ليس معناه أن الله يحدثه، ولكن الله يلهمه جل وعلا، يلهمه خيرا ويلهمه حقا، لكن لا يعتمد على هذا، بل يجب عليه أن يعرض ذلك، ما قال يتركه، بل يعرضه جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا العلماء نحن الكبار ربنا عز وجل يفهمهم جل وعلا، يلقى إليه فهم، يعرض هذا الفهم على الكتاب والسنة يجده مستقيما فيأمر به، أما يتركه مباشرة لا، ما يتركه مباشرة وإنما يعرضه على الكتاب والسنة. ولذا مصيبة السيوطي أنه كان تقذف في قلبه أشياء ولا يعرض، أو يراها في المنام ولا يعرضها على الكتاب والسنة، ولو عرضها على الكتاب والسنة لإيش؟ لتركه. قال بل يجب أن عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف عنه. جاله خاطرة وهذه الخاطرة بحث وجدها لا تخالف ولا توافق، اترك، يتوقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعل. ما في شيء اسمه حدثني قلبي عن ربي إلا عند الصوفي، ولا يجوز لمسلم أن يقول هكذا أبدا، لا يجوز، وإنما هذا خاص بالصوفي وهو مبدأ باطل. نحن عندنا حدثنا الثقة عن الثقة حتى يصل الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما في شيء حدثني قلبي عن ربي، ما في شيء من هذا أبدا. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. يعني يرى وليا لله ارتكب خطأ فيخرجه من الولاية، هذا غلط، لأن احنا قلنا ولي الله ما لهم يخطئون، وقد رأينا بعض الصحابة اجتهدوا شربوا الخمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وخيار الأمور أوسطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. إذا ولي الله اجتهد وأخطأ فلا نقول هو معصوم ولا نقول هو آثم، ولكن نقول اجتهد وأخطأ وله أجر. فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، لأنه اجتهد وأخطأ. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف. يعني لو أنت الآن تصلي وراء الإمام ولا تقرأ الفاتحة وجنبك واحد تاني يقرأ الفاتحة، تؤثمه؟ تخطئه؟ لا، الأمر فيه إيش؟ فيه اجتهاد، وهو عنده دليل، فالأمر فيه اجتهاد. إنسان يضع يده هكذا بعد عند سمع الله لمن حمده، واحد يسدلها إلى جواره، لا ينبغي لهذا أن يخطئ هذا ولا أن يبدعه، والعكس صحيح كذلك. قال لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. لا، ما نقول خالف الشرع، لكن نقول خالف ما أنا عليه. أنا أخذ برأي الألباني في مسألة وغيري أخذ بقول ابن عثيمين في المسألة، والمسألة تحتمل. ففي هذه الحالة لابد من أن يعذر هذا ذلك وأن يعذر ذلك هذا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وهذا حديث متفق عليه، عمر منهم، يعني عمر محدث. ما معنى محدث؟ يحدثه الله؟ لا، يحدث في قلبه خيرات وفهما صحيحا. هذا هو. لذا تجد عمر رضي الله عنه يوافق ربه عز وجل في أشياء قبل أن تنزل بها الآيات، ويعترض على أشياء والله جل يوافقه فيها. فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليه، فجافزه عمر رضي الله عنه وقال لا تصلي على أحد منهم مات، أنزل الله جل وعلا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وتكلم في حجاب رأيناك يا سودة، وتكلم في أشياء وافق فيها القرآن. فهذا من تحديث الله له، يعني من فتح الله عز وجل عليه ومن تفهيمه أشياء. لكن أن نقول عمر موحى إليه؟ لا لا. قال وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. كلام متروك، هذا باطل خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم منوط بالبعثة، والراجل أخذ ميثاق الأنبياء عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. صحيح، ضرب الحق، يعني هو يتحرى أن يقول الحق. ليس معناها أن الله يوفقه سبحانه وتعالى، معناها أن الله يوفقه فلا يقول إلا حق، هو يتحرى الحق ويبحث عنه ويدقق فيه، لكن ليخطئ يخطئ. وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر، وهذا حسنه الألباني رحمه الله. لو كان نبي، لكن حديث لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر هذا باطل. إنما حديث لو كان نبي بعدي لكان عمر رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، والعلماء يسكتون عنه. طيب الحتة المستفادة هنا، لو رأينا إنسانا يمشي على الماء أو يطير في الهواء نعرض حاله على الشرع، نعرض حاله، لو علمنا عنه في الشرع أنه مستقيم على دين الله وهو لازم له ثم من الله عليه، هذه كرامة، هذه كرامة له. أما غير ذلك لا، هو شيطان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني تصدر منه الحكمة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر الناس حبا وإعجابا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكثر من الدعاء له. خلفت ورقة بحالها والسماء يا أدرانا لا إله إلا الله. ناش فيني الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر رضي الله عنه حدث بحال سارية، اللي هو سارية الجبل، فتكلم. طيب فين قال وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي رحمه الله. السكينة هنا معناها الحكمة، صحيح السكينة معناها التؤدى والاطمئنان، لكن معناها الحق، والحق له سكينة في قلوب أهل الحق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. هذا من فتح الله عليه ومن فضل الله عز وجل عليه. وعن قيس بن طارق أنه قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. هذا أحمد بن حنبل أورده في فضائل الصحابة، ينطق على لسانه ملك، والناس لم تسمع الملائكة وهم ينطقون، ولكن الملائكة من طبيعتهم أنهم لا يمكن أن يكذبوا، يعني معناه يقول إن ما كان عمر يتكلم إلا صدقا. هذا هو. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. هو كان يقول اجلسوا إلى التوابين، والله أعلم بسند هذا الحديث، لكن لا شك أنه لما كان عمر من أصلح الناس فإنه كان ينصح بسماع المتقين والصالحين. قال: وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. احنا ما ثبت ان أبا بكر رضي الله عنه محدث، وان كان أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، لان أبا بكر عود نفسه على النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من غير ان يسمح لنفسه بشيء قد يكون فيه نوع من المخالفة. اما عمر رضي الله عنه فانه كان ينظر في الامور. قال: ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان كل ما يأتي في ذهني شيء يفعله مباشرة، بل يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأمور التي يعرضها تكون حقا، وبعض الأمور تكون خطأ. يعني لما هو أعجب ببعض أوراق من التوراة وجاء يقرأها، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم نهاه؟ نهاه صلى الله عليه وسلم. وهو لما رأى أنه عليه أن يعترض في الحديبية على بعض بنود الاتفاقية التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، كان مخطئا رضي الله عنه، لكن في أمور كثيرة جدا كان مصيبا. بس الذي يريد ابن تيمية هنا أن يقول أن كل شيء يعرض لعمر مما يحدث له من الله جل وعلا كان يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر رضي الله عنه، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، يعني في الحجاب وعدم الصلاة على المنافقين وقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه أن يبدله خيرا منكن، عسى إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، الآية. قال: وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما ذكرنا في الحديبية وفي ورق التوراة، كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، رأى أن نقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في عدم قتالهم، والحديث معروف في البخاري وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا ابن تيمية رحمه الله يقول حديث معروف في البخاري، ثم يقول ربما كثير لم يعرف الحديث فيقول، لأنه قول حديث معروف في البخاري خلاص، لكن يروح قالوا تالي فإن النبي قد اعتمر ورد أورد الحديث، وهذا من رفق ابن تيمية بالأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة، ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة كلهم مرضي عنهم، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين اللي هم لم يقروا باسم الرحمن، فقال اكتب هذا باسمك اللهم، لم يقروا بأنه رسول الله قال اكتب محمد بن عبد الله، وهكذا. بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، هذا كان شرطهم، ارجع العام حتى لا يقال عنا أن احنا استسلمنا وخضعنا، وارجع من العام القابل. ورجع من العام القابل اسمه عمرة القضية أو القضاء. وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، إن من أتى من المسلمين مرتدا عن دينه إلى الكفار فإنه لا يعود للمسلمين، ومن أتى من الكفار فإنه يرد، ولا ما رأينا واحد يرتد ويرجع. فشق ذلك على كثير من المسلمين ومنهم عمر رضي الله عنه. وكان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر رضي الله عنه في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، يعني لماذا نتنازل لهم عن بعض الأمور؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصي. وهذا فيه أن الأمر هذا تم بوحي، وليس لي أن أخالف الوحي. ثم قال، هنا عمر رضي الله عنه يعود في الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفهم وليس على سبيل المحادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أنك تأتيه العام هذا؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، ولكن لا يشترط أن يكون هذا العام. فذهب عمر رضي الله عنه، زالت الشبهة قليلا، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له، الفاعل هنا أبو بكر رضي الله عنه، إن أبو بكر قال له، الله هنا على عمر، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهما. ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة للنبي وأكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر ومن كل الناس. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا، يعني استغفار وصدقة توبة. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر رضي الله عنه موته أولا، وهذا على سبيل الذهول من شدة الصدمة. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه مات، رجع عمر رضي الله عنه عن ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه قالها على سبيل الثبات، والمصاب كان جللا وأحزن أبا بكر لعله أكثر مما أحزن عمر، ولكن الله جل ثبت أبا بكر رضي الله عنه. وكذلك في قتال مانع الزكاة، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هنا فيه عمر عنه لم يبلغه حديث أن يقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لم يبلغ أبا بكر ولم يبلغ عمر. لو بلغ بكر احتج به، ولو بلغ عمر ما سأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر له: ألم يقل إلا بحقها؟ وهنا هذا يدلك على عظيم فهم أبي بكر رضي الله عنه لكلام الشرع، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا، يعني عنز صغيرة 4 أشهر، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. هنا رأيت بمعنى علمت، قد رأيت الله، إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، يعني علمت أن ما ينشرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه هو الحق، هو الحق. فهذا كلام عظيم جدا. قال احنا فين بقى؟ ولهذا نظائر، طيب، ولهذا نظائر يعني أشباه تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر رضي الله عنه محدث في النص فيه، لكن أبو بكر أكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديقين يلون الرسل مباشرة، درجة أعظم درجة درجة الرسالة، ثم درجة الصديقية، ثم درجة الشهداء، ثم الصالحين. قال: لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء لا يمكن تعتمد إلا بالرجوع إلى الشرع، وقلبه ليس بمعصوم، القلب المعصوم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أنزل الله القرآن على قلبه، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو في محدثون الآن، هؤلاء المحدثون إذا خطر لهم شيء لابد أن يعرضوا. نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني، لأن المرجع ليس للإلهام وإنما المرجع للشرع. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون. يعني من رأى أن فلان لابد أن يطاع بغض النظر عن الكتاب والسنة، هذا خطأ شديد جدا. ومثل هذا من أضل الناس الذي يقول اتبعوني حتى لو لم اتبع الكتاب والسنة، كما قال إبراهيم الدسوقي وكرر، وكل كلام إبراهيم الدسوقي في هذا، أطيعوني أنا ولي لله وأنا عندي سنة ذهبت إلى رضوان خزن الجنة، ولا نعرف رضوان هذا، ذهبت رضوان خزن الجنة وقلت له إن الله يأمرك ألا تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، ثم عندي سنتين عندي عامان ذهبت إلى مالك خزن النار وقلت له إن الله يأمرك ألا تدخل النار أحدا إلا بإذني، ولما صار عندي 3 أعوام أنزلت قدمي من السماء فلم تطقها الدنيا، وكان هذا قبل خلق الخلق. يلا من الله أن لي رجوع. قال ومثل هذا من أضل الناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، يعني أفضل ممن زعم هذا، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله، يعني يجادلونه، وهو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عبارة الإمام مالك رحمه الله. وأحمد قال الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. عبارة أحمد عبارة قوية جدا عظيمة. الحق مقبول من كل من جاء به، يعني حتى لو جاء من كافر أو من شيطان، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، طالما صدر منه الباطل ولو كان حتى صحابيا فإنه يرد عليه. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، طاعة المطلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا سمعنا وأطعنا مباشرة، لا نقاش ولا نظر ولا بحث ولا شيء، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به كله أو كله، بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. تقول قال ابن تيمية قال فلان لا بأس، ولكن نعرضه على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدا معذورا، ما يقول قوله وتكون مخالفة، هو مجتهد معذور فيما قاله وله أجر على اجتهاده. تلامذة أبي حنيفة رحمه الله رجعوا عن ثلثي مذهبه، تلامذته القاضي يوسف وأبو محمد، ولا محمد وأبو يوسف، رجع عن ثلثي مذهبه وهو مأجور في كله، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شيخ الإسلام يرى أن هذه تفسير الله حق تقاته أن اتقوا الله حق تقاته يعني ما استطعتم، والبعض يقول هذه ناسخة له، والبعض يقول اتقوا الله حق تقاته منسوخة. والإمام السيوطي اللي هو 22 بيت مشهورين في ذكر 22 آية منسوخة، والأبيات يجيب معاني الآيات التي تنسخ المنسوخ، فذكر ان من المنسوخات ال22 اتقوا الله حق تقاته، والناسخ لها فاتقوا الله ما استطعت. فهي مسألة هل هذه ناسخة ام مفسرة، شيخ الإسلام يأخذ بأنها مفسرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: حق تقاته ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، اي بحسب الاستطاعة، ان يتق الله ونطيعه لا نعصي ابدا حسب الاستطاعة. فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وقال تعالى: واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. وقد ذكر الله الايمان بما جاءت به الانبياء في غير موضع، كقوله تعالى: قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا، أنزل إلينا يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى في الآيات: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ذكرنا أشياء واجبة وأشياء مستحبة في الآيات. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه لا تتحقق الولاية إلا بهذا، وأنه ليس فيهم معصوم إلا إذا كان رسولا يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة. هو مما اتفق عليه أولياء الله يعني الصحابة رضي الله عليهم، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا الذي يقول يسع الناس أن يخرجوا عن شريعة الله وعن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأقوال أولياء، إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مفرطا في الجهل يعني عظيما جهله. وهذا كثير في كلام المشايخ، مشايخ الصوفية، كقول الشيخ أبي سليمان الداراني، داراني من بلد اسمها داريا في دمشق، هو من الصوفية، قال: إنه لا يقع في قلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. كلام جميل، كلام مقبول جدا، وهو من رجل صوفي، رجل صوفي نقبل كلامه لأن كلامه إيش؟ حقا الكلام الحق مقبول من أي واحد، صوفي شيطان أي شيء نقبل الكلام. إذن يقول تغي يقع في قلب النكتة يعني الفهم أو الشيء أو الخاطرة الطيبة، لا أقبله حتى أرجع إلى الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد زيه رحمه الله أو رحمة الله عليه: علمنا هذا الذي نسوقه للناس مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به، لأنه لا كلام لأحد المقبول إلا إن كان موافقا لكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. طبعا السنة هي المفروض تكون هي الهوى، هي هوانا، تكون هوانا السنة على طول، ويا قلبي اعصي كل هوى سواها ويا نفس سواها لا تطيعي، هي السنة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، والهوى لا يأتي إلا بمخالفة الكتاب والسنة. قلت لك العقل الذكي العقل الذكي جدا إذا لم يتبع الكتاب والسنة صار هوى على طول. ولذا مش ليس المسألة بمعاملات الذكاء، فأينشتاين هذا عقل في معاملات الذكاء مستوفي، لكنه ما تبع الكتاب والسنة فصار هوى. الشيطان اتبع هواه فخلاص لا يسمى. إذن العقل الصريح، العقل الصريح هو ما اتبع، هو ما اتبع النقل الصحيح. أما إذا العقل الصريح ترك النقل الصحيح ذهبت عنه الصراحة وتحول من عقل إلى هوى إلى هوى. قال: ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدوا. الوصف القديم لا بأس به بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى، بالنسبة لصفات الله جل وعلا لا بأس به. وقال أبو عمرو ابن نجيد صوفي، الشيخ الإسلام يأتي بهؤلاء الناس ليس حبا فيهم ولكن اتباعا للحق الذي صدر منهم، لأن الحق يقبل ويتبع من أي مخلوق. كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. إيه الوجد؟ الوجد انطلاق النفس، الشعور بالعاطفة الشديدة، قد يكون حزنا وقد يكون فرحا. هذا الشعور بالعاطفة الشديدة مقبول إذا وافق الكتاب والسنة. فلا شك أن الإنسان فينا إذا سمع كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشعر بعاطفة وبحب وبفرح، ولا شك أن الإنسان فينا إذا سمع كلاما للبدعة تضيق نفسه، يحدث له وجد مضاد. فالوجد الذي يشهد له الكتاب والسنة حق، والذي لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. مع أن كلمة وجد هذه يعني يعترض عليها، ولكن إذا حدث وجد من الصوفية موافق للكتاب والسنة فلا بأس، لا بأس بها. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، وهذا غير صحيح. أنا لا نقبل من أحد شيئا إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ويسلم إليه كل ما يقوله، وهذا يأتي من تعظيم الشيوخ والتعصب لهم من دون داعي. وخذ بالك احنا نحب المشايخ، لكن لا نقبل قولا لأي شيخ مهما كان قدره إلا بدليل. بدليل بعض الإخوة وصل به الحال أنه يعتقد أن الشيخ ربيع لا ينطق عن الهوى، وهذا كلام غلط، هذا كلام غلط جدا. الشيخ ربيع موفق جزاه خير، لكن كل قول له لابد أن ينظر في كلامه هل يوافق كتاب السنة ولا لا. وأي أحد وليس الشيخ ربيع اللي حي يرجع حتى لغاية سعيد بن المسيب رحمه الله. قال: ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له والعياذ بالله، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس في هذه المسألة. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين، وجنده المفلحين، وعباده الصالحين، لأنه لا تقوى ولا فلاح ولا صلاح إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته ذلك الشخص المخالف، تجره أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. لما يعتاد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة من خالفه يبدأ بالبدعة والضلال ثم ينتهي به إلى الكفر والنفاق. وإن رأينا أبي العلاء المعري كيف وصل به الأمر، وكل شيء في أمر النبي ينظر فيه ويتبع هواه إلى أنه كفر وصار من الملاحدة والعياذ بالله. ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الظالم المشرك، الظالم والمشرك، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا الذي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصوفية هنا في مصر يعني أعظم اتباعهم لإبراهيم الدسوقي. إبراهيم الدسوقي هو أدنى في الولاية عندهم، من البدوي، ولكنه أعظم من الكل في التنظير، ففي التنظير والتقعيد وهذا الدسوقي مباشرة. أما البدوي ما كان يعرف يتكلم، وكلامه كله عامي، كلام كده يشبه الهذيان وعامي، إنما الدسوقي يضبط كلامه بحيث يضل الناس ضلالا على بينة وعلى علم، فهو أشبه باليهود، والبدوي أشبه بالنصارى. البدوي يقول لك تشغل نفسك بالقرآن وتجلس تقرأ آيات تحببك في الجنة وآيات تخوفك من النار، لا تنشغل بالقرآن أبدا، وعليك بأذكارنا، عليك بأذكارنا، الكلام الفاضي أعوذ بالله. فهذا أضل عن الذكر، أضل عن الذكر. هل هناك متبعون له؟ 3 مليون بيروحوا مولد البدوي كل سنة متبعون له، أضلين عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، الشيطان اللي هو إبليس اللعين، وكل شيطان إنس وجن للإنسان خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الكفار يحشرون على وجوههم في النار، يمشي على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ الله على كل شيء قدير. فالكفار يحشرون على وجوههم ويمشون على وجوههم وتقلب وجوههم في النار والعياذ بالله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نحن أطعنا سادتنا وكبراءنا من الصحابة والسلف الصالح فهدونا السبيل، هم لا. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لأن كلما دخلت أمة لعنت أختها، والمستضعفون يلومون على المستكبرين، والمستكبرون يسخرون من المستضعفين. أمك الله. قال وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نعوذ بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا الذين آمنوا أشد حبا لله من دون أنداد خالص. والكفار ممكن يحبون الله ولكنه محبة، لكنها محبة باطلة، لأنهم يحبون معه غيره. الكلام على المحبة التعبدية، محبة تعبدية لا يحب لذاته إلا الله فقط، لا يحب لذاته إلا الله فقط، فقط الله. أي حب آخر ففيه أو له. فهل نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا لا. هل نحب الصحابة لذواتهم؟ لا، نحن نحبهم تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى. فإن الله يحبهم ونحن نحب، فنحب ما يحب ونحب من يحب. فهو يحب التوابين فنحب التوابين، ويحب الصالحين نحب الصالحين، يحب التقوى والفلاح والطاعة نحن نحب ذلك، يكره الفساد والقيل والقال نكره الفساد والقيل والقال. فلا يحب لذاته إلا الله. هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا لا، وإنما يحب لله. طيب، فهنا المؤمنون جردوا المحبة لله ولا يحبون معه غيره تعبدا أبدا أبدا، تعبدا لا، لكن نحب المحبة الجبلية. نعم، الإنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب أجداده، يحب قبيلته، هذا تحب محبة جبلية. ولو يرى الذين ظلموا، يعني المشركون، إذ يرون العذاب، يعني عندما، إذ هنا بمعنى عندما، يرون العذاب أن القوة لله جميعا. المؤمنون يعلمون ويرون أن القوة لله جميعا دنيا وآخرة، وأما الكفار لا يعلمون أن القوة لله جميعا إلا في الآخرة، وأن الله شديد العذاب سبحانه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما فعلنا ما فعلنا، يتبرؤون من بعضهم البعض. وقال الذين اتبعوا اللي هم السادة المضلون الكبار: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. قال الذين اتبعوا، اللي هنا المتبعون أهل الضلال، المتبعون للكفار. لو أن لنا كرة، لو نرد إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذا ربنا يقول: وما هم بخارجين النار، لأنهم لو خرجوا سيعودون مرة أخرى إلى الكفر. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عباده. هذا موجود في كل شيء حتى في الإسلام، في الأحبار والرهبان. الحبر هو العالم والراهب هو العابد، وقد يكون الحبر عالما عابدا، لكن هناك عباد يعبدون الله ويخلصون في العبادة ولكن ليسوا من أهل العلم. كثير من الناس عندهم عبادة ولكن ليسوا من أهل العلم. أهل العلم مفضلون على أهل العبادة لا شك، وإن كان أهل العلم جمعوا بين العلم والعبادة فهم أفضل الخلق. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا واضح في النصارى تماما. في النصارى واضح تماما اتباع الأحبار من خواص اليهود، اتباع الأحبار والرهبان من خواص النصارى، والأحبار قليلون في النصارى جدا والرهبان فيهم كثيرون، والرهبان والأحبار كثيرون في اليهود جدا والعباد قليلون. يعني اليهود كانوا يحرصون على العلم ولا يحرصون على العبادة، والنصارى يحرصون على العبادة ولا يحرصون على العلم، ولذا يعظمون القس والبابا وغيره يعظمونه ويعتبرونه رسولا لله. يعني اليهود الآن عندهم حاخامات، ما يعتبرون حاخامات رسل أبدا، ما في حاخام، حاخام يعني كاهن، ما في حاخام كاهن حبر عالم ما يعتبرونه رسولا من رسل الله أبدا نهائيا. لكن النصارى يعتبرون كل قسيس هو رسول الله، كل قسيس رسول الله، وأعظم الرسل المقام البابوي البابا، لأن البابا بيتلقى الوحي على طول مباشرة، ساعات بالتليفون وساعات من غير الهاتف. تضحكوا دي حقيقة، ويشوفوا في إيطاليا الركض بابا الصخرة يرفعون البابا بالهليكوبتر ويجلس يومين ومع الهواتف ومع الطعام والشراب، أحيانا يتصل بالرب من غير الهاتف وأحيانا يتصل بالهاتف، وينزل يقول أوحى إلي الله بكذا وكذا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما يشاءون ويحرمون عليهم ما يشاءون. والمسيح ابن مريم اتخذوه جميعا ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي مسند الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم، قال ما عبدناهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم، قال فتلك عبادتهم. فيحل الحرام المعلوم ويحرم الحلال المعلوم، فمن أطاع في ذلك كفر، من أطاع في ذلك كفر. هل نشبه رؤوس البدع بهذا؟ هم أشباه ولكن لا نقول كفار أبدا. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، الأصول الأساسية في شرع الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحيين، وجاء بالوحيين ربنا أوحى إليه وبلغنا، وهو تصرفاته وأقواله وأفعاله سنة، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم لكل الناس، اللي كل الناس من ساعة ما يا أيها المدثر، لكن ليس لمن قبله، هو فقط لمن بعده ولمن بلغته رسالته رسول. أما من لم تبلغه الرسالة حتى في زمننا هذا فإنه من أهل الفترة، من أهل الفترة. لكن هنا الشرط الوحيد أن تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الإنس والجن، هو مرسل إلى جميع الإنس وجميع الجن صلى الله عليه وسلم. عربهم وعجمهم، العجم يعني ما هو ليس بعربي، من هو ليس بعربي، أي من ليس بعربي يسمى عجمي. علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم يعني عوامهم، وأنه لا طريق إلى الله لأحد من الخلق إلا بمتابعته، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، متابعته باطنا وظاهرا. باطنا يعني الإنسان يؤمن في قلبه أنه لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرا يصلي كما كان يصلي ويحج كما كان يحج ويفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباع. هنا ابن تيمية يشترط شرطا غير ممكن، وهذا لا بأس به، لأن الله عز وجل قال قل لو كان للرحمن ولد فأنا أوله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوله العابدين، ويستحيل أن يكون للرحمن إيش ولد، فشرط المستحيل جائز إذا استتبعه كلام فيه الطاعة. فهنا يقول حتى لو موسى عليه السلام حي سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو عيسى عليه السلام بعث لابد أن يتبع النبي، وسينزل عيسى عليه السلام ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وهذا ميثاق خاص، يعني ربنا أخذ على الخلق جميعا ميثاق توحيده توحيد بالربوبية الألوهية، هذا هم في ظهر أبيهم آدم، ومنهم الرسل، ثم أخذ الرسل ميثاقا آخر بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الرسل شاركوا الناس في الميثاق الذر، الميثاق الأول شاركوهم وتميزوا عنهم بميثاق خاص، هو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. فإذا هنا عهد من الله أنه يؤتي الرسل الكتاب والحكمة، يؤتي الرسل الكتاب والحكمة ثم عليهم أن يتبعوا محمد يصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولتنصرنه إن كنتم في زمانه أو في عهده. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، إصري هنا بمعنى عهدي. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فهنا الرسل شهدوا ووفوا بالعهد، وأما ميثاق الذر فوفى به من فاز، وأغلب الناس لم يوفوا به. وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه أو لينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، والله أعلم بثبوت هذا، لكن موافق لظاهر الآية أن الله أخذ الميثاق على الرسل أنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم إن رأوه. وهم طبعا الأنبياء كأرواح إلا عيسى عليه السلام صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختلاف في أهل العلم هل صلوا خلفه في بيت المقدس أم صلوا خلفه في السماوات، الله جل وعلا. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذه من صفات المنافقين، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، يعني يريدون أن يتحكموا إلى غير شرع الله، هنا يريدون يعني يحبون ذلك ويسعون إليه. وهذه الآية ليس كما يطبقها سيد قطب وأتباعه والبرهمية وحسن وغيره، ليس منطبقة على حكام المسلمين، لأن هذه مسألة في القلب، وأن لنا الاطلاع على ما في القلب، الإرادة محلها في القلب. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن صفات المنافقين قلنا أشد صفة المنافقين صفتان تذكرون، الصفة الأولى حب التحكم إلى الطاغوت، ولازم تكتب حب أو إرادة، لأنك لو ما كتبتش الحب والإرادة وقلنا من صفات المنافقين التحكم إلى الطاغوت حكمت على معظم الناس بأنهم منافقون، لكن حب التحكم إلى الطاغوت. والصفة الثانية موالاة الكافرين، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا أهل الكتاب لأن أخرجتم من خرجنا معكم، دي أشد صفتين في المنافقين. هناك صفات أخرى كثيرة جدا، التولي يوم الزحف والكذب في الحديث والخلاف الوعد وخيانة الأمانة، أشياء كثيرة جدا من صفات المنافقين، وجمعت هذه الصفات سورة التوبة. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إذا نص إن المنافقين يضمرون الكفر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يطاع هذا الفرض على الناس، وأما استجابة فهذه بإذن الله يعني يطاع هذا واجب، لكن هناك من يطيع وهناك من لا يطيع. الذي يطيع هذا أذن الله له، يعني أراد الله له به الخير، أراد الله به الخير. وقل لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وأنت حي أو جاءوا لسنتك وأنت ميت فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لو كان حيا لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى الواجب على المسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميت أن يأتي إلى سنته. فلا وربك، هنا يقسم الله بذاته العلي جل وعلا، لا يؤمنون، لا يؤمنون لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أيضا الآيات اللي يحتج بها الغلاة التكفيريون، يحتجون بأول آية وآخر آية هنا، ألم تر الذين يزعمون وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجد ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على المسلم التسليم بها. أما من صفات المنافقين أن يجد الحرج في أوامر الله ورسوله، ومن صفات المنافقين أنه لا يسلم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ضال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما حدث من أي صحاب أنه أتى إلى قبر يستغفر خالص، ما في. وحتى زيارة القبر ما عليها دليل يا إخوان أبدا، إنما الدليل على شد الرحال إلى المسجد وليس شد الرحال إلى القبر. والإخوة تأخذهم الوجد، الوجد اللي ذكرناه لما يروح العمرة كل صلاة يعدي من باب السلام، يعني يمر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، وهذا من البدع، هذا من البدع. وإلا السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، وهذا بناء غلط. ولي الله لا يخالف في شيء إن كان رسولا، إن كان رسولا. ابن عربي وأتباعه يؤمنون بأن الولي فوق الرسول، يبقى لابد يطاع في كل ما أمر بحسب عقيدة اللي هم وحدة الوجود اللي هم الاتحادية. حسب عقيدة الاتحادية أن الولي يطاع في كل شيء لأنه فوق الرسول. حسب عقيدة السنة أنه لا يطاع أحد في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ولي الله لا يخالف في شيء، هذا الكلام صحيح لو كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل عموما. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ لو حدث من أبي بكر ولا من عمر ولا من أي أحد من أكابر الصحابة شيء مخالف الكتاب والسنة خلاص مرفوض. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. هم حتى لو لم توجد مكاشفات اخترعوا المكاشفات ونسبوها إلى الأولياء، اخترعوها. فيزعمون أن السيد البدوي امرأة وقع منها طفلة والتمساح أخذ، التمساح خرج من الترعة وأخذ الطفل منها، وأنها ذهبت إلى البدوي إلى الدسوق في المسجد واستغاثت به فخرج معها فوقف ونادى التمساح وقال رد الطفل، فأخرج الطفل ورده إلى أمه. طبعا هذا كلام فاضي. ولو حدث ولا طبعا لم يكن يحدث، لو حدث يكون هذا شيطان تدبر الأمر مع الدسوقي وتمثل في صورة التمساح ولعب هذه اللعبة. لكنهم ينسبون أشياء كثيرة جدا للبدوي والدسوقي أبو العباس، ولن تجد واحدا من المزعوم أنه ولي إلا وله أشياء كثيرة جدا يروج لها أهل الضلال. فالمكاشفات هذه إذا حدثت، حتى إذا حدثت نحن لا نعتبرها في شيء. إن كان الرجل صدر منه شيء طيب وهو ولي لله فعلا يعني تقي ومؤمن نقول هذه كرامة له، هذه كرامة له فقط، فقط لا تعني شيء. ولا ومع ذلك لا يطاع إلا فيما يوافق الكتاب والسنة. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولي لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أما الدجال حيقتل الرجل النصين ويمر بينهم، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، وهذا لم يحدث، ولكن هذا زعم، هذا زعم. الأولياء في البداية يقول أنا أذهب إلى مكة وأرجع، انتظروني جاي، ويخرج ويقول ذهبت إلى مكة وصليت في الحرم ورجعت، ولا راح ولا جاء. لكن إذا زادت ولايته، يعني زاد الضلال، يقول لا أنا أمر مكة تأتيني وأمر الكعبة تأتي تطوف حولي، وزعموا أن الكعبة كانت تطوف حولين هؤلاء. أو يمشي على الماء أحيانا، وهذا محكي في التاريخ عن أبي العباس المرسي، وأنه كان يمشي من البحر في الأنفوش لغاية المنتزة ويصلي ويرجع، وطبعا منسوب إليه ما فيش كورنيش على الماء. أو يملأ إبريقا من الهواء وتلاقي ماء فيه، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، ينفق بعض الأوقات من الغيب يعني، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. وده حدث فعلا، أن بعض الناس يستغيث بالحسين فيأتي شخص ويقول أنا الحسين، وهو طبعا جني تلبس بصورة الحسين وفعل له هذه الأشياء، والعياذ بالله يحدث هذا كثيرا جدا. فرآه قد جاءه فقضى حاجته، ويقول له الشيء اللي ضاع منك تجده في المكان الفلاني، وذهب إلى فلان يعطيك كذا، وكل هذا من أفعال الشياطين والعياذ بالله. أو يستغيث به وهو غائب أو ميت فيأتيه في المنام متشكلا بصورة ويزعم أنه ولي الله قد جاءه. ولذا معظم الصوفية بيروا الحسين في المنام والدسوقي في المنام، وشيء عجيبة جدا. والشيعة كل واحد يقول رأيت حيدرة، جاني حيدرة، يعني رأيت علي بن أبي طالب في المنام فعل كذا. أو يخبر الناس بما سرق لهم، وهذا ممكن يحدث، هو يكلم القرين والقرين يقول المسروق في المكان الفلاني، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، والعوام ينطلي عليهم تلك الحيل، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وثبت عن الشافعي وليث بن سعد هذا القول، إن إذا رأيتم رجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. طبعا مروج الصوفية لا يقول هذا الكلام الذي نقوله، بل يقولون كلاما آخر. ولذا يكفيك ضلال أن تستمع لمثل علي جمعة يحكي لك عن كرامات الأولياء أشياء رهيبة جدا وأشياء خوارق عظيمة، ويرى أن من أعظم كرامات الأولياء ترك الصلاة، ونعوذ بالله من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. المفروض الإخوة تمتحن في 50 حديثا من اللؤلؤ.